الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: هو منكر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق في مسألة هل السارق يغرم ما سرق أم لا. فهذا الحديث فيه يقول عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. قال رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. هذا الحديث أخرجه النسائي، وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق المسور ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف به. والحديث بهذا الإسناد فيه ثلاث علل: العلة الأولى أنه منقطع، لأن المسور لم يدرك جده عبد الرحمن فهو منقطع، وهذا الذي أشار إليه النسائي كما بين المؤلف، قال: مرسل وليس بثابت. فهذه العلة الأولى. وأيضا معل بالاضطراب، فإن الدارقطني ذكر بعض الاختلاف في إسناده وقال هو مضطرب غير ثابت. والعلة الثالثة التفرد. فهذه ثلاث علل في إسناد هذا الحديث. يضاف لهذا علة الرابعة من جهة نكارة المتن. ولهذا أطبق الحفاظ رحمه الله على تضعيف هذا الحديث، قد أنكره أبو حاتم كما قال المؤلف، وضعفه النسائي والبزار وابن المنذر والطبراني والدارقطني والبيهقي والزيلعي وابن القطان والذهبي وابن حجر، فجمهور النقاد على إنكار هذا الحديث وتضعيفه. هذا الحديث كما قلنا يتعلق بمسألة هل السارق يغرم ما سرق أم لا. أولا، أجمع العلماء على أن العين المسروقة إذا كانت باقية فإنها ترد إلى صاحبها، أن العين المسروقة إذا كانت باقية فإنها ترد إلى صاحبها الذي سرقت منه، سواء أقيم الحد على السارق أو لم يقم، يعني سواء قطعت يد السارق أو لم تقطع، فما دامت العين باقية فإنه يجب ردها إلى صاحبها. أما لو كانت العين قد تلفت أو استهلكت، بمعنى أن السارق قد انتفع بها حتى استهلكت أو أنها تلفت، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن السارق يجب عليه أن يغرم هذه العين لصاحبها، فيغرم قيمة هذه العين التي سرق. فلو أن هذا السارق سرق سيارة مثلا، تقدر مثلا ب30,000 فاستهلك هذه السيارة، أو أنها عطبت وتلفت هذه السيارة، فيجب مع إقامة الحد عليه أن يغرم قيمة هذه السيارة فيدفع لصاحب العين 30,000. وهذا قول جمهور أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السارق موسرا أو معسرا، وذهب إلى عدم تضمينه إذا كان معسرا الإمام مالك، فقال يلزم بضمان العين المسروقة إذا كان موسرا، أما لو كان معسرا فلا شيء عليه ما دام قد أقيم عليه الحد، بينما ذهب الحنفية إلى عدم تضمينه مطلقا، إلى عدم تضمينه مطلقا. والقول الصحيح هو قول الجمهور أن السارق يضمن ما سرق، فيؤدي قيمة هذا المسروق إلى صاحبه، فهذا هو الواجب. والآية إنما نصت على القطع من جهة إقامة الحد، فلا يدل على هذا أن الحق يذهب على صاحبه أو أن العين تذهب على صاحبها إذا أقيم الحد على السارق. فقالوا حد السرقة تعلق به حق المسروق أو المسروق منه وحق الله تبارك وتعالى، فحق الله تبارك وتعالى من جهة إقامة الحد على هذا السارق، وحق المسروق منه أن يرد إليه نعم ما سرق منه، فإن كان باقيا فيرد إليه، وإن كان قد تلف أو استهلك فإنه يرد عليه قيمة ما سرق منه، قيمة ما سرق منه. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أيضا أن الذي يتحمل ذلك نعم هو السارق، ولا يتحمله عنه غيره ولو كان كثيرا، فلا مدخل لهذا مسألة إعانة السارق أو مساعدته، فضلا عن أن يوجب ذلك على غيره كالعاقلة مثلا ونحو ذلك. فالذي يغرم هذا هو السارق، لأن هذه جنايته، لأن هذه جنايته. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجارين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يتعلق بمسألة سرقة الثمار، سرقة الثمار وأحوال ذلك. وهذا الحديث أخرجه الخمسة، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن الجارود والطحاوي والطبراني في الأوسط والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق متعددة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدة أمور، فسئل عن اللقطة وعن الإبل، وسئل عن الثمر المعلق، عن الثمر المعلق الذي بشجره، هذا المقصود، المعلق يعني الذي في شجره، سواء كان تمرا أو عنبا أو غير ذلك، بمعنى حكم أخذه وما يترتب على ذلك. فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني من أكل من هذا الثمر المعلق إذا كان محتاجا نعم غير متخذ خبنة، والخبنة قالوا طرف الثوب، والمقصود بذلك أن يحمل في ثوبه شيئا من هذه الثمار، أن يحمل في ثوبه شيئا من هذه الثمار، فهذا يمنع منه. قال فلا شيء عليه إذا أكل للحاجة، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، فعليه الغرامة والعقوبة، في بعض الروايات فعليه غرامة مثليه، وفي رواية قال قيمة مثليه وجلدات نكال، وجلدات نكال يعني تعزير. ومن خرج بشيء منه يعني من الثمار بعد أن يؤويه الجرين، المقصود بالجرين المكان الذي تيبس فيه الثمار، المكان الذي تيبس فيه الثمار قبل أن تدخل إلى محلها وأماكنها. قال فبلغ يعني هذا الذي أخذ ثمن المجن يعني أنه بلغ نعم قيمة المسروق، قيمة حد المسروق، فعليه القطع، عليه القطع، فبلغ يعني هذا الذي أخذ من الثمار قيمة المجن، وهو المقدار الذي يحصل به القطع، يحصل به القطع. وهذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به، فجمهور الرواه رواه عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد موصولا، وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن عمرو بن شعيب مرسلا، لكن المحفوظ المحفوظ الوصل، المحفوظ الوصل، فالحديث بالإسناد الأول لا بأس به. هذا الحديث يتعلق بمسألة أخذ الثمار وأحوال ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن لأخذ الثمار نعم ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يمر بالبستان نعم فيأكل من ثمره نعم الذي في الشجر لحاجة، يعني يأخذ بفيه يعني يأكل، فمر بهذا البستان وأكل منه إذا كان محتاجا، فهذا قال أهل العلم، قال أهل العلم هذا منتفع، هذا منتفع يعني يريد أن ينتفع نعم بهذا بهذه الثمار. وأيضا قيد قالوا بالحاجة، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه يأكل مقدار حاجته فقط من غير أن يشبع، وبعضهم قال له أن يشبع ما دام محتاجا فإنه يأكل حتى يشبع، فلا يحمل من ذلك شيئا سواء في ثوبه ولا في كيس معه نعم أو وعاء أو نحو ذلك أو آنية، فلا يجوز، أو حتى قال العلم يحمل ولو في يده ويخرج من البستان لا يأخذ شيئا من ذلك، إنما يأكل بفيه في مقامه نعم الحالي. أيضا قالوا قيد هذا أن لا يكون هذا البستان عليه حائط أو عليه حارس، نعم فهذا مال محرز لا يجوز أن يأكل منه، إذا كان المال محرزا بحائط أو بحارس أو بأمارة أو علامة نعم تفيد عدم الإذن، يعني أحيانا بعض البساتين قد يكتب مثلا لوحة مثلا عليها ممنوع الدخول مثلا وهو ليس عليها حارس ولا حائط فلا يجوز أن يدخل، فكل هذا من محترزات الحالة الأولى، فتقيد بالحاجة وأن لا يحمل ولو شيئا يسيرا حتى في يده، فضلا عن أن يأخذ ذلك نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خبنة يعني إما بطرف ثوبه وإلا في إناء أو وعاء معه، كل هذا يمنع منه. وأيضا أن لا يكون هناك ما يشعر بالمنع سواء بحائط أو حارس نعم أو أمارة أو علامة تدل على أن صاحب البستان لا يأذن بهذا، فهذا يمنع منه. فإذا أكل بهذه الضوابط والقيود فلا بأس، وأيضا الأظهر والله تعالى أعلم أنه يأكل حتى يشبع، أنه يأكل حتى يشبع. الحال الثانية نعم هي أن يحمل من هذا البستان نعم شيئا، معنى يمر بهذا الثمر العنب مثلا أو التمر ويحمل منه شيئا نعم في وعاء أو آنية أو في ثوبه أو في غترته، فهو هنا قد أخذ من هذا البستان ولم يأكل، فهذا قال أهل العلم ليس منتفعا وإنما متملكا، هذا متملك وليس منتفع وليس منتفعا، فهذا الفرق بينه وبين نعم صاحب الحالة الأولى، فهذا لا يؤذن له بذلك ولا يجوز له أن يفعله، ولو فعله فإنه يؤدب، قالوا بجلدات نكال وهذا تعزير، وبالغرامة وبالغرامة، واختلف أهل العلم في مقدار غرامة هذا الذي أخذ، يعني لو افترضنا هذا الشخص مر بهذا البستان وأخذ مثلا عنب حمله في كيس وخرج من البستان، قيمة هذا العنب مثلا ب10 ريالات، فأولا يعزر نعم بجلدات نكال كما في الرواية الأخرى، هذا هذه العقوبة، وعليه الغرامة، فيغرم 10 ريالات لصاحب البستان قيمة هذا الثمر الذي أخذه، وهذا قول جمهور أهل العلم. المشهور من مذهب الحنابلة وهو من المفردات أنه يغرم قيمة مثليه، فنلزم هذا الرجل ب20 ريالا، نلزمه ب20 ريالا، وهذا ورد في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو قال عليه غرامة مثليه. قال وجه ذلك أنه لما نعم سقط عنه الحد ضعفت عليه العقوبة بالتعزير والغرامة فجعلت مثلين، وهذا أيضا ماذا قيده أن لا يكون البستان نعم محرزا، فلو كان البستان محرزا بحارس أو بحائط وتسور الحائط ودخل وأخذ نعم فهذا سارق، هذا سارق لأنه قد سرق من حرس، فإذا كان مقدار ما سرق يبلغ القيمة نعم قيمة المجن أو الحد الذي يقطع به فإنه يقطع، لكن هذا مفروض في البستان الذي مر به ولا حائط عليه ولا حارس عليه، فهذا قد أذن له بالانتفاع فقط ولم يؤذن له بالتملك في أن يحمل من هذا البستان. قالوا هل له أن يحمل لأهله إذا كانوا محاويج، بمعنى أن هذا الرجل يقول أنا مررت بهذا البستان نعم وأكلت منه، بالنسبة على الحالة الأولى أنا أكلت منتفع، لكن من وراء صبية وزوجة يحتاجون إلى طعام وهم جوعى، فهل لي أن أحمل لهم أم لا؟ بعض أهل العلم يقول إذا كان قد بلغت به الحالة نعم إلى الحاجة الشديدة لأهله فإنه يحمل ويدرع بذلك عنه العقوبة، يدرع ذلك عنه العقوبة، فلا بأس أن يحمل إلى أهله إذا كانوا محاويج، إذا كانوا محاويج ويكون هذا عذرا نعم يدرع به عنه العقوبة والغرامة، العقوبة والغرامة، لأنه تبين أنه لم يقصد التملك وإنما قصد الحاجة، وإنما قصد الحاجة التي بأهله يعني سد هذه الحاجة، فهذا ما يتعلق بالحالة الثانية. الحالة الثالثة التي دل عليها هذا الحديث نعم هو أن هذا الرجل أخذ من هذه الثمار بعد أن أحرزت، أخذ من هذه الثمار بعد أن أحرزت، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤويه الجرين، أن يؤويه الجرين، بمعنى أن أصحاب البستان قد أخذوا هذا الثمر من الشجر نعم جذوه وأدخلوه إلى أماكن نعم تيبيسه وتهيئته نعم، فهنا قد دخل الحرس، هذا الثمر قد دخل الحرس، فإذا أخذ منه نعم مقدار قيمة المجن فإنه يقطع، فإنه يقطع لأنه بهذا يكون قد سرق المال من حرزه، قد سرق المال من حرزه. ولهذا استدل جمهور أهل العلم وعامتهم بل حكي إجماعا بهذا الحديث على اشتراط الحرز في المسروق، على اشتراط الحرز في المسروق، وهذا هو الصواب. والحرز قال أهل العلم مرده إلى العرف، نعم مرده إلى العرف، لأن هذا يختلف قال أهل العلم باختلاف المال واختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الحال واختلاف نعم قال أهل العلم قوة السلطان وهيبة الدولة، هذا له أثر على الحرز، على الحرز. فأحيانا قال أهل العلم إذا كان السلطان حازما وله هيبة وسطوة فإن الناس يتساهلون في إحراز أموالهم لأنه قد ضبط أمن هذا البلد، بينما في الأماكن التي تقل فيها الهيبة، وهذا حاصل في بعض الأماكن وبعض البلدان، وتكون هيبة السلطان ليست قوية وحزمه ليس شديدا في هذا البلد، فإن الناس نعم كما قالوا يحترزون في إحراز أموالهم، فيكون عندهم من الحرص في إحراز الأموال نعم ما ليس عند أهل البلد الآخر، وهذا كما قلنا واقع ومشاهد، فهذا أيضا له أثر في قضية الحرز. فالصواب عند أهل العلم أن الحرز لا حد له، نعم كل ما أتى بالشرع لم يحدد كالحرز فبالعرف حدودي كما قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، فالحرز يحد بالعرف، كل مال نعم يعرف بماذا يحرز باعتبار أحوال الناس، فالأموال الخطيرة نعم لا شك أنها تحرز نعم كما قالوا بالأغلاق والأقفال، وأيضا الآن المصارف ونحو ذلك، المال الذي يكون دونه قد يكون حرزه أقل وهكذا. فعلى هذا قال أهل العلم مرد معرفة الحرز لهذا المال إلى العرف، مرده إلى العرف، فالاختلاف باختلاف المال وقدره باختلاف الحال والزمان والمكان واختلاف هيبة السلطان، باختلاف هيبة السلطان، فهذا أيضا مؤثر. كذلك هذا الحديث دليل على أن الحد إذا درئ نعم عمن أصاب ذنبا أو معصية فإنه يعزر، فإنه يعزر، وهذه قال أهل العلم تعزير بدني وتعزير مالي. أما التعزير بالبدن فنعم الجلد، جلدات نكال يعني حتى يرتدع بذلك، فهذا حد تعزير. وعقوبة المال أنه يغرم هذا الشيء لصاحبه بقيمته مع ضعفه، كما هو قول الحنابلة رحمه الله تعالى، وتدل عليه الرواية في الحديث وعليه غرامة مثليه أو قيمة مثليه، وهذا أظهر أن عليه غرامة مثليه، أن عليه غرامة مثليه. وعلى هذا استدل بهذا الحديث على جواز التعزير بالمال أحيانا. ولهذا قال أهل العلم أو قال بعضهم بأن التعزير مرده إلى المصلحة، لأن المقصود هو الردع عن هذا العمل الذي يبلغ الحد، الذي لا يبلغ الحد، قالوا فولي الأمر يفعل ما هو الأصلح، ما هو الأصلح، لأن بعض الناس قد يكون ردعه بالمال أقوى من ردعه بالبدن والجلد، وبعض الناس بالعكس قد يكون ردعه نعم بالجلد أقوى من الردع بالمال، قالوا فهذا مرده إلى اجتهاد الحاكم، مرده إلى اجتهاد الحاكم. نعم.
قال رحمه الله: وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم.
هذا الحديث حديث صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي سرق رداءه لما كان في المسجد. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي، والمؤلف رحمه الله تعالى قال هنا أخرجه أحمد والأربعة، لكن الحديث ليس في الترمذي. وأخرجه أيضا مالك وعبد الرزاق وابن الجارود والطحاوي والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي، فكل هؤلاء روى هذا الحديث من طرق متعددة وبوجوه مختلفة. فهذا الحديث فيه اختلاف، روي ألوانا، فمن أشهر طرقه طريق أسباط ابن نصر عن سماك بن حرب عن حميد عن صفوان بن أمية، وحميد هذا هو ابن أخت صفوان، قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فشفع فيه صفوان، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ نعم، أبيعه وأنسئه ثمنها، يعني كأني بعت هذا الأمر أو هذه نعم الحلة أو الخميصة وأنسئه في ثمنها وأجله، يعني من أجل أن يدرى عنه الحد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لصفوان هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. وهذا الحديث سناده ضعيف من جهة الكلام في أسباط ابن نصر، وأيضا من جهة جهالة حميد ابن أختي ابن أختي صفوان، تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب، وقد سمي في بعض الطرق كما عند أحمد جعيد، وهذا خطأ مما أخطأ به سليمان بن قرم، الأكثر أن اسمه حميد، وفيه جهالة لأنه قد تفرد عنه سماك. فهذا الإسناد من أشهر طرق حديث قصة رداء صفوان. وروي أيضا هذا الحديث من طريق عطاء بن أبي رباح واختلف عليه، وروي من طريق عكرمة واختلف عليه، هذا طريق ثالث، وروي من طريق طاووس واختلف عليه، وروي من طريق ابن شهاب وأيضا اختلف عليه، وروي من وجه آخر لأحد وجوه الاختلاف عند طاووس أنه جعله من حديث ابن عباس، وروي أيضا من وجه آخر وهذا وجه سابع من وجه آخر مرسلا وليس موصولا. فهذا الحديث كما قلنا ألوان، لكن أشهر طرقه الطريق الأولى. وبعض العلم ذهب إلى تقوية هذا الحديث، بل إن ابن عبد الهادي صححه كما في التنقيح، وإلا في الحديث فيه اختلاف. هذا الحديث استدل به على أن الحد إذا بلغ السلطان فإنه لا يشفع فيه ولا يجوز هذا، وهذا ما يؤيده ما سبق في قصة المخزومية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله، فإذا بلغت الحدود السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها. والآن من خلال الواقع وحال الناس، نعم، هل السلطان من حين كما يقال القبض على السارق، أو الجهة التي تنفذ القطع لهذا أشار إلى هذا شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في شرح البلوغ، قال إن الجهات الآن متعددة، فالآن مثلا الشرطة جهة قبض وتحقيق، أيضا الآن ربما في بعض البلدان زاد مسألة التحقيق طرف رابع، فجهة قبض وجهة تحقيق وجهة حكم والحاكم وجهة التنفيذ وهو من جهة ولي الأمر الذي يأمر بتنفيذ الحدود، فهذه أربع جهات. فشيخنا رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز الشفاعة إذا بلغت السلطان الذي يأمر بالتنفيذ، وما دون ذلك يشفع فيه. والمشهور أنه لا تجوز الشفاعة فيها إذا بلغت الحاكم الشرعي، بلغت القاضي، لكن ما دون ذلك كجهات القبض وجهات التحقيق الآن، فهذه الشفاعة في مثل هذا قالوا تكون جائزة. والشفاعة في الحد إذا لم يبلغ السلطان قال أهل العلم تبعا للمصلحة، فإن كانت المصلحة في الشفاعة لهذا الرجل أو لهذا الشخص فلا بأس أن يشفع فيه، لكن لو كانت المصلحة لا تقتضي الشفاعة له فإنه يترك حتى يقام عليه الحد من أجل أن يندفع شره، هذا هو الصواب. أيضا هذا الحديث دليل قال أهل العلم على اشتراط الحرز، من جهة أن صفوان رضي الله تعالى عنه قد أحرز رداءه وخميصته لأنه قد نام عليها، وهذا إحراز، وهذا إحراز، فتعمد هذا الرجل أخذ هذا الرداء نعم وسرقته من صفوان، فاعتبر أنه قد انتهك هذا الحرز. لكن قالوا لو أن صفوان جعل هذا الرداء إلى جانبه ولم يجعله تحت رأسه فإنه لا يعد حرزا، أو قالوا جعل تحت رأسه ما لا يحرز بمثل هذا، قالوا كما لو جعل نقودا أو دراهم تحت رأسه، نعم فهذا ليس بحرز، هذا ليس بحرز، فلو سرقت فإنه لا قطع. يعني شخص معه مثلا 5,000 ريال 10,000 ريال خرجها من جيبه نعم وجعلها تحت رأسه لينام أو يرتاح فسرقت، فهذا ليس بحرز لمثل هذا المال، ليس بحرز لمثل هذا المال، فإنه يقطع فإنه لا يقطع به. لكن كون الشخص ينام على ردائه نعم هذا إحراز له، هذا إحراز له. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه نعم بإقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الرجل ولم يستأذن صفوان في هذا، بل إن صفوان شفع فيه وأراد أن يتأول نعم هذا الأمر له من جهة أنه يبيعه عليه نسيئة من أجل أن لا يقطع، ومع ذلك لم يتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة مطالبة المسروق منه هل هي شرط لإقامة الحد؟ الجمهور يرون ذلك، يرون ذلك، جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يرون هذا، بينما القول الثاني وقول المالكية ورواية عن أحمد أنه لا يشترط، لأن هذا حق لله تبارك وتعالى وحق للمسروق منه، فلا يستقل بالمطالبة به، فلو أسقط حقه فيبقى الحق لله تبارك وتعالى. وأيضا قال العلم يتبع ذلك حق هذا المجتمع في حفظ أمنه وفي حفظ أموال الناس، وعلى هذا لا يشترط أن يطالب المسروق منه بإقامة الحد، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
هذا الحديث في مسألة عقوبة السارق بعد الأولى، يعني إذا تكررت منه السرقة، وأورد رحمه الله تعالى في هذا هذين الحديثين الواهيين المنكرين، حديث جابر وحديث الحارث بن حاطب. فأما حديث جابر فأخرجه أبو داود والنسائي والطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي من طريق مصعب ابن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسارق فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه فقطع، ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم ذكر في الثالثة والرابعة حتى جاء به الخامسة فقال اقتلوه. فهذا الحديث كما قال النسائي رحمه الله تعالى حديث منكر، حديث منكر. ووجه نكارته أنه رواه مصعب بن ثابت، ومصعب متكلم فيه ضعيف، وقد تفرد به، وإن كان قد ورد عند دارقطني أن رواه هشام بن عروة عن ابن المنكدر لكنه لا يصح، فالصواب أن مصعبا قد تفرد به، ولهذا قال الطبراني لم يروه عن ابن المنكدر إلا مصعب، لم يروه عن ابن المنكدر إلا مصعب. وأيضا من جهة نكارة متنه، من جهة نكارة المتن، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسارق قال اقتلوه، هذا منكر، وجاء به الثاني قال اقتلوه، ولهذا قال النسائي هذا حديث منكر، قال الخطابي هذا في بعض إسناده مقال، بعض إسناده مقال. قال وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. حديث حاطب أو حديث حاطب أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد، أخرجه النسائي وأبو القاسم البغوي في الصحابة، والطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب أن بن سلمة أتي بلص وذكر نحو حديث جابر، وهذا حديث منكر. ولهذا رد الذهبي على الحاكم تصحيحه لما قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، قال بل حديث منكر، أو قال بل منكر. فالصواب أنه لا يصح في هذا شيء. قد ورد له أيضا طريق آخر فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي عاصم وأبو يعلى والطبراني من طريق خالد الحذاء عن يوسف أبي يعقوب عن محمد بن حاطب أو الحارث بن حاطب، وهذا أيضا خبر منكر، ولهذا لا يصح في هذا الباب شيء. قل النسائي رحمه الله تعالى لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له، حديث القتل منكر لا أصل له. فهذا الحديث قد حكم النسائي وابن عبد البر والذهبي لأنه حديث منكر، كما قلنا نعم هو ضعيف في أسانيده ومنكر في متنه، ومنكر في متنه. وعلى هذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى بأن السارق لا يقتل ولو تكررت منه السرقة، ولو تكررت منه السرقة. قالوا إلا على جهة التعزير فيما لو عظم خطره، قالوا كأن يكون على جهة الإفساد، يعني في أذية الناس وإخافتهم وكسر، قالوا المغاليق وتسور البيوت والاطلاع على الحرمات وإخافة الأمن، كل هذا قد يحصل في بعض البلدان من سراق، فإذا رأى ولي الأمر نعم القتل تعزيرا لا حدا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأشار إليه نعم بعض الفقهاء كالمالكية وبعض شراح الحديث، ولهذا عندما قال بتقوية بعض وجوه هذا الحديث خرجوه على هذا أنه على جهة التعزير فيقتله تعزيرا لا حدا، وهذا كما قلنا قد يحصل في بعض البلدان نعم، يعني من طوائف مثلا أو من أفراد قد يفسدون في الأرض من جهة الإخافة وإخلال بالأمن وتسور البيوت وإخافة الناس وانتهاك الحرمات وأيضا إفساد الأموال، فهذه أمور قال أهل العلم قد تستوجب التعزير عند الحاكم، فلو قتله تعزيرا فلا بأس. أما أنه يقتل حدا بعد استنفاذ عدد القطع للأطراف الأربعة فهذا غير صحيح، لأنه لا يصح في هذا حديث، لأنه لا يصح في هذا حديث. أيضا قال أهل العلم بأن السارق إذا سرق أول مرة فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وهذا بالإجماع. ثم إذا سرق الثانية فإنه تقطع رجله اليسرى، تقطع رجله اليسرى، وهذا قول جمهور وعامة أهل العلم، قول جمهور وعامة أهل العلم. وحكي عن بعض أهل العلم أنها تقطع يده اليسرى، فالقطع لليدين وليس للرجل، لكن الذي عليه جمهور وعامة أهل العلم بل وحكي اتفاقا أن القطع في المرة الثانية يكون للرجل اليسرى. ثم إذا سرق في الثالثة، نعم، فهذا اختلف فيه أهل العلم، فالذي ذهب إليه الجمهور وهو المروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، أنه نعم تقطع يده اليسرى في الثالثة، يعني بعد أن قطعت يده اليمنى تقطع ورجله اليسرى، تقطع يده اليسرى. ثم إذا سرق في الرابعة قطعت رجله اليمنى، فعلى هذا نكون قد قطعنا أطرافه الأربعة، أطرافه الأربعة. فهذا هو المنسوب أو هو قول جمهور أهل العلم. وبعد هذا إن تهيأت له السرقة، لأن من وجوه إنكار الحديث في هذا المتن قالوا أنه لا يتهيأ له أن يسرق بعد قطع أطرافه، لكن لو استعين به على السرقة أو شارك بشيء من ذلك قالوا فإنه يعزر، نعم فإنه يعزر، قالوا بالحبس مثلا. وذهب بعض العلم إلى أن القطع ينتهي نعم عند رجله اليسرى فقط، فلا يقطع إلا مرتين، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وبعد ذلك لا يقطع شيء من أطرافه. ولهذا قالوا كيف يباشر حاله، قالوا كيف نعم يباشر الحال، يعني قالوا من جهة النظافة ونحو ذلك إذا قطعنا كل أطرافه، وإنما يكون في المرة الثالثة إنما هو التعزير فقط، إنما هو التعزير فقط. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.